القرآن، فإن من القرآن ما فيه من الجوامع، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قال الحسن: هذه الآية ما من خير إلا وأمرت به، وما من شر إلا ونهت عن. هذا النوع من جوامع الكلم الذي أعطاه الله نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن. النوع الثاني ما جاء في أحاديثه، ومنه هذه الأحاديث العظيمة. وسنبدأ بإذن الله في شرح هذه الأحاديث، لكن أريد أن ننبه على أمر ذكره النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه. لا نريد أن نقرأ هذه المقدمة، لكن نريد أن نبين أمرا ذكره النووي رحمه الله تعالى، أنه ذكر أنه يجوز ذكر الأحاديث في فضائل الأعمال، مسألة فضائل الأعمال، وهذه المسألة يحصل فيها خلط كبير. وذكر أن باتفاق العلماء يجوز الحديث ذكر الأحاديث في فضائل الأعمال، والصحيح أنه لا يوجد إجماع، وإنما هو قول الجمهور، كما ذكر هو رحمه الله في شرح الأذكار، ذكر في شرح الأذكار أن هذا هو قول الجمهور. وكان على رأس من خالف هذا القول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز ذكر الأحاديث في فضائل الأعمال. لكن ما المراد بفضائل الأعمال؟ انتبهوا، فضائل الأعمال يظن بعضها أنه يأتي بحكم جديد، يستأنف حكما ويقول هذا من باب فضل من فضائل الأعمال. هذا لا يجوز، بل لا يجوز للإنسان أن يأتي بعبادة إلا بدليل صحيح. وإنما من جوز أن يذكر الأحاديث في فضائل الأعمال كأحمد بن حنبل رحمه الله وعبد الرحمن بن مهدي وشيخ الإسلام، وهو قول كثير أكثر أهل العلم، فمرادهم بفضائل الأعمال انتبهوا أن يكون هناك حكم شرعي ثبت بدليل صحيح، ثم يأتي حديث في فضل هذا العمل، يعني العمل هذا ثبت بدليل صحيح، ثم يأتي فضل في هذا العمل الصحيح. مثاله الآن: ثبت حكم صلاة الجماعة، ما ثبت بدليل صحيح؟ ثبت، لكن لو جاء حكم فضل من صلى الجماعة فله كذا وكذا، والحديث هذا فيه ماذا؟ فيه ضعف. نقول هنا نذكره من باب فضائل الأعمال، لا أن تأتي بحكم جديد ثم تقول هذا من باب فضائل الأعمال. فبعضهم يقول يجوز أن تقول عند قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها، تقول لماذا؟ قال هذا من فضائل الأعمال. نقول هذا لا يجوز، لأنك أتيت بحكم شرعي، وإنما معنى فضائل الأعمال أن يكون الحكم ثابت، ثم يأتي حديث في فضل هذا الحكم. واضح؟ أردت أن ننبه على هذا الأمر، وهذا الكتاب الأربعين النووية جعل الله له من القبول، وهذا يرجع والله أعلم إلى حسن نية الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن سبب انتشار هذا الكتاب والله أعلم أنه يرجع إلى حسن قصد مؤلفه وحسن ترتيبه، حسن قصد المؤلف وحسن ترتيبه رحمه الله. كذلك كتابه الآخر، كتاب رياض الصالحين، الذي لا تجد بيتا ولا مسجدا، لا تكاد تجد بيتا ولا مسجدا إلا إيش، بل ذكر في دراسة أن أعظم كتاب انتشر، أكثر كتاب طبع في العالم كتاب رياض الصالحين. فهذا يدل على أمر الإخلاص، وأن الإنسان يستحضر الإخلاص. والنووي رحمه الله تعالى، هل تعلمون أنه قد مات وهو صغير؟ مات وقد تجاوز 40 بسنوات يسيرة، وقد ألف من الكتب الذي لو رآها الإنسان لقال هذا الرجل عمر 98 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. نبدأ بالحديث الأول وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. نقول وبالله نستعين قال الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم ذكر أهل العلم أنه ثلث العلم. هذا الحديث ثلث العلم كما قال الإمام الشافعي والإمام أحمد أن هذا الحديث ثلث الدين. قال الإمام أحمد الدين قائم على ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وقوله وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه، وسيأتينا في الحديث الخامس، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام، وسيأتينا أيضا. قال لأن الدين كما وجه ذلك البيهقي، قال لأن الدين إما اعتقاد وإما قول وإما عمل. الاعتقاد إنما الأعمال بالنيات، والعمل اللي هو بارك الله فيكم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث يدخل في 70 بابا، في 70 بابا. وقد ذكر بعضهم وجه هذا الكلام الشافعي أن 70 من باب الكثرة، ليس المقصود 70، وإنما ماذا؟ كقوله جل وعلا إن تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، فالمقصود ماذا؟ الكثرة وليس المقصود العدد. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. بعضهم إذا أراد أن يستدل بهذا الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، وهل هذا الاستدلال صحيح؟ نقول غير صحيح. وإنما الاستدلال الصحيح تقول وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن قوله إنما الأعمال بالنيات هنا يريد الله معنى الحديث أن ما من عمل إلا ويكون بنية، ما من عمل إلا ويكون بنية. ولهذا قال بعض السلف لو كلف بعض الناس بعمل ليس فيه نية ما استطاع، لأن الإنسان ما يعمل عمل إلا أن يكون نائم مثلا ويتحرك هو نائم لا إرادي، لكن ما من عمل إلا والإنسان لا بد أن تسبقه نية. وهذا فيه أن الإنسان لا يوسوس في أمر النية، لأن الإنسان إذا توضأ للصلاة نوى الصلاة، وإذا أمسك وإذا نوى السحور نوى الصيام، لأنك ما تسحرت إلا تريد ماذا؟ فما من عمل إلا بنية. فمعنى إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال واقعة ومستقرة بالنية. قال وإنما لكل امرئ، فهنا يصح الاستدلال الوجه الثاني أن الأعمال لا تكون إلا بنية، ولكن متى تكون الأعمال صالحة وغير صالحة، أو تكون مقبولة أو غير مقبولة؟ بحسب ما نواه. فالاستدلال ليس في قوله إنما الأعمال بالنيات، وإنما في قوله وإنما لكل امرئ ما نواه، فلكل امرئ ما نواه. والنية في إطلاق العلماء تأتي في كلام الفقهاء، ومرادهم في كلام الفقهاء هو التفريق بين الفرض والنفل، والتفريق بين العبادة والعادة. يعني إذا أتت النية في كلام الفقهاء فيريدون ماذا؟ التفريق بين الفرض والنفل والفرق بين العبادة. فالإنسان إذا ذهب إلى الحمام للغسل قد يغتسل ويريد ماذا؟ غسل الجنابة أو غسل يوم الجمعة، وقد يريد ماذا؟ التبرد. فما الذي يفرق بين هذا الأمر؟ النية. وقد يفرق بين الفرض والنفل، فالإنسان قد يصلي ركعتين سنة الفجر وقد ينويها ماذا؟ صلاة الفرض الفجر. ما الذي يفرق بينهما؟ النية. هذه النية إذا جاءت في كلام الفقهاء. أما النية الثانية التي تأتي في كلام علماء التوحيد، علماء التوحيد، ويريدون بها الإخلاص، وأن تريد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. هنا إذا أتت النية في كلام أهل التوحيد فيريدون بها ماذا؟ الإخلاص، وأن تبتغي بها وجه الله، وهي التي تذكر في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وحديث كان فيه كلام رب قتيل بين الصفين الله أعلم، يريد أي نية، الأولى ولا الثانية؟ الثانية. وقد تأتي في القرآن بلفظ الإرادة: ومن أراد الآخرة، فتأتي النية بلفظ ماذا؟ الإرادة. وقد تأتي النية بلفظ الابتغاء: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فالنية أتت في كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون المعنى النية الثانية التوحيد، وهي إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للنية فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عمل الهجرة دون سائر الأعمال؟ قال بعض مشايخنا: قال لأن الهجرة كانت شديدة على العرب، وكانت العرب يعز عليهم أن يخرجوا من ديارهم، يعني كان يعز عليهم أن يخرجوا من الديار، فكان الهجرة دليل على ماذا؟ على الإخلاص. وقد ذكر ذلك جل وعلا في كتابه كما قال جل وعلا: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم ما فعلوه إلا قليلا، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يفعل ذلك إلا القليل منهم، لأن العرب كان يعز عليهم. فهذا ذكر هذا فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله. وهنا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثواب، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، يعني كفى به شرفا أن تكون الهجرة إلى الله ورسوله، يعني لم يذكر الثواب لأنه يكفي شرفا أن تنسب هذه الهجرة إلى من؟ إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله. ثم ذكر مثلا من يريد الهجرة لكن لا يريد الهجرة إلى الله ورسوله، قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وذكر طبعا والنساء من الدنيا، والنساء من الدنيا، فهو خاص بعد عام، وذكر النساء لأن النساء أمرهم عظيم، أمرهم عظيم. وقيل ذكر النساء لأن لهذا الحديث سبب نزول، لهذا الحديث سبب، وهو مهاجر أم قيس. هناك رجل يقال له: ماذا هاجر؟ ليس لله ورسوله، إنما هاجر لأن أم قيس هاجرت، ثم هاجر لأجلها. وذكر الحافظ ابن رجب وابن حجر أن هذه القصة لا يصح ثبوتها، لا يصح ثبوتها، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة لعظم شأن المرأة وأن الفتنة بها عظيمة. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته، ولم يذكر فهجرته إلى الدنيا والامرأة، فلم يذكرها ماذا؟ من باب الاحتقار، من باب الاحتقار. الفوائد كثير لكن نكتفي بذلك لأن الوقت لا يسعف في ذلك. ننتقل إلى الحديث الآخر، الحديث الثاني. لكن الإنسان يتأمل في الحديث الأول، يتأمل في الحديث الأول، لأن النية والإخلاص أمرها عظيم، لا سيما في الأعمال المتعدية كالعلم الشرعي والجهاد والنفقة، فإن أول من تسعر بهم نار جهنم عالم ومجاهد ومنفق في سبيل الله. وفي رواية غير العالم قارئ، هل يقبل الإنسان هذا يحرص على أمر نيته وأن تكون أعماله خالصة لوجه الله؟ وقد ذكر عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى قال: ينبغي لمن صنف أن يبدأ بهذا الحديث، ينبغي لمن صنف أن يبدأ بهذا الحديث، لأنه إذا ذكر هذا الحديث استحضر النية، استحضر النية، والحديث أمر، الحديث عظيم جدا، فالإنسان يتدبر بهذا الحديث لكن الوقت لا يسعف. قال: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. اليد يد من؟ والفخذ فخذ من؟ اليد يد جبريل عليه السلام، والفخذ كما بينت ذلك الرواية الصحيحة في سنن النسائي أن اليد يد جبريل عليه السلام والفخذ فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه أدب من أداب طلب العلم، أداب من طلب العلم. والصحابة هم تعجبوا هنا أنهم أتى هذا المسافر ومع ذلك ماذا كان متأدبا بأداب طلب العلم، لأن الغالب الذي يأتي من الخارج يكون أعرابي فيه جهل وجفاء، فجاء هذا الرجل الذي لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه وفعل، فهذا كان متعجبا من هذا الأمر. ثم قال: وقال يا محمد، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل الإسلام والإيمان والإحسان، فما الفرق بين هذه الثلاث؟ خلاصة الكلام في هذا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف ذلك؟ يعني إذا ذكر الإسلام لوحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان لوحده دخل فيه، أما إذا ذكر معا فالأعمال المراد، فالإسلام المراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان المراد به الإيمان الأعمال الباطنة. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وسيأتينا هذه الأركان في حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس. قال عن الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، والإيمان بالله أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن تثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، وأن تؤمن بأن الله هو الخالق المدبر المحيي المميت الرازق. أريد أن ينبه على أمر، أن الإيمان بهذه الأركان إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي يجب على كل مسلم أن يعتقده، أما الإيمان التفصيلي بحسب ما يبلغك من العلم. فالإيمان الإجمالي يجب عليك أن تؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن تعتقد أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وأن تعتقد بأن الله هو الخالق المدبر والمحيي. فهذا إيمان إجمالي، ويجب على طالب العلم إذا أراد أن يعلم الناس ينبههم على ما يجب عليهم تعلمه، وهو الإيمان الإجمالي. الإيمان لا تشغلهم في أمور لا تنفعهم، اشغلهم وعلمهم ما يحتاجون في دينه. قال وملائكته، وأيضا الإيمان بالملائكة هناك إيمان إجمالي وإيمان. الإيمان الإجمالي أن تعتقد بأن هناك عباد لله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، وتؤمن بأن هؤلاء الملائكة خلقوا من نور. هنا قد ندخل في الإيمان التفصيلي، وأن لهم وظائف متعددة، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر، وإسرافيل، وهناك منكر ونكير سؤال القبر، وهناك ملك الموت ولم يصح تسميته بعزرائيل. فتعتقد هذه الأمور. قال وكتبه، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب على رسله، فتؤمن بأن القرآن أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وتؤمن بأن التوراة أنزلت على موسى، وأن الإنجيل أنزلت على عيسى عليه السلام، وأن إبراهيم أنزلت عليه صحف. وهل صحف موسى هي التوراة؟ هل هي التوراة أو لا؟ اختلف أهل العلم، هل هذا صحف موسى هل هي التوراة أو غير التوراة، والله أعلم. قال ورسله، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا إلى أقوامهم، وختم بهؤلاء الرسل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأرسلهم لإقامة الحجة كما قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث. قال واليوم الآخر، اليوم الآخر هو ما يكون بعد موت بعد الموت، اليوم الآخر هو ما يكون بعد الموت. فتعتقد أن الإنسان بعد أن يموت يدفن ويأتيه ماذا؟ الملكان، ويسألون من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام، فإن أجاب أفلح وإن لم يجب خاب وخسر، وأن القبر إما روض من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأن الناس يوم القيامة يبعثون، وهناك أهوال يوم القيامة من الصراط والصحف وانتشار الصحف، ثم أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يدخلون النار، وهناك تفاصيل في هذا الأمر. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأركان ستة، فإن قال قائل الأركان ذكرت في القرآن خمسة كما قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فجعل الأركان خمسة، وهنا جعل السادس تؤمن بالقدر خيره، فما الجواب على ذلك؟ يقول أهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام هنا الإيمان بالقدر خيره وشره هو من الإيمان بالله، لكن أفرده لعظمة هذا الأمر والإيمان بالقدر خيره وشره. أما من جعل الأركان خمسة كالإمام ابن القيم، الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة وغاثة الأهمال جعل الأركان خمسة، وفعله اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. وأما من جعل الأركان ستة فاقتدى بحديث جبريل عليه السلام، بحديث جبريل عليه السلام. وتؤمن بالقدر خيره وشره، من الإيمان بالقدر خيره وشره أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن وما أصابك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأغلام وجفت الصحف. وتؤمن بأن المراتب القدر أربعة، يعني ما من شيء يخلقه الله سبحانه وتعالى إلا ويمر على أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، فالله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي يعلم ما سيكون سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية بعد العلم التقدير، اللي هو إيش؟ الكتابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فبعد أن علم الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ، بعد الكتابة المشيئة، شاء الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق، فما من شيء يخلقه الله سبحانه وتعالى إلا يمر على هذه المراحل: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. وهنا ينتبه، بعضهم يظن أن الإحسان قسيم، والله ما قسيم الإيمان والإسلام، يظن بعضهم أن الإسلام الإحسان قسيم للإسلام، وهذا غير صحيح، بل الإحسان هي طريقة التعبد بالإسلام والإيمان، يعني كيف تتعبد بالإسلام والإيمان. يعني الإحسان ليس قسيما للإسلام والإيمان، وإنما هو طريقة التعبد بالإسلام والإيمان. والإحسان في الشرع إما أن يكون بمعنى نفع الآخرين، وأحسنوا إن الله يحب، وإما يكون بمعنى الإتقان، إتقان العمل، وهو المقصود في هذا الحديث، وهو المقصود بهذا الحديث إتقان العمل، إتقان العمل، وهو ما بين العبد وبين أن تتقن العمل. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان على مرتبتين، وإحداهما أعلى من الأخرى. المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه أعظم من الثانية. المرتبة الثانية مرتبة المراقبة، مرتبة المراقبة، والمشاهدة أعظم من المراقبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: إن أحدنا يكون خاليا، قال: الله حقه أن يستحي منه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه. وهذا مقام عظيم، مقام عظيم. قال: فأخبرني عن الساعة، فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم، يعني علمها عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى ربك منتهى علمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إنها من علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن أماراتها، إن أخبرني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تلد الأمة سيدتها، لأن الرب في اللغة العرب يطلق على السيد، لكن عند الإطلاق بالألف واللام لا يطلق إلا على من؟ على الله سبحانه وتعالى. أما عند الإضافة فيطلق على غير الله، فتقول رب الدابة ورب الدار. أما الرب الألف واللام المعرفة فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. قال: أن تلد الأمة ربتها، يعني أنه من كثرة الإماء والتسري، من كثرة الإماء والتسري، أن تكون هذه البنت سيدة على من؟ على أمها. لأن الأمة، لا يخفى عليكم، مال السيد من مال السيد، والبنت والابن إذا مات الأب من يرثه؟ أولاده. فهي تنتقل بعد الموت إلى 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 بنتها. هذا معنى الحديث. وقيل أنه أن تلد الأمة ربتها كثرة العقوق، كثرة العقوق، وأن الإنسان يعامل أمه كما يعامل ماذا؟ السيد أمته. لكن الصحيح الأول، أكثر أهل العلم، أن المقصود أن تلد الأمة ربتها، أن بعدما أن هذه البنت تكون سيدة على أمها الأمة، لأنها من ملك أبيها، وإذا مات أبوها انتقل الملك إلى البنت. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني أن ترى الفقراء، أن ترى الفقراء الذي ليس عندهم شيء يكثر عندهم المال ويتطاولون في البنيان. وهذا من انقلاب الحوادث في آخر الزمان، فإن في آخر الزمان تنقلب العوام، كما قال الشعبي: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، وقال: لا تقوم الساعة حتى ينطق الرويبضة. قال: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم. فتنقلب الحقائق في آخر الزمان. فمن هذه الحقائق ماذا؟ أن ترى الحفاة الفقراء يكثر مالهم ويتضاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، يعني انطلق جبريل فلبثت مليا. وجاءت الرواية الثانية عند أبي داود أنه لبث 3 أيام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بجبريل إلا بعد 3 أيام. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. يعلمكم، وهذا فيه أن الإسلام والإيمان والإحسان يسمى دينا، يسمى دينا، وأن السائل يطلق عليه معلم. أتاكم يعلمكم، مع أن جبريل ما كان عليه إلا ماذا؟ إلا أنه كان يسأل، فبدل أن من طرق العلم السؤال. ننتقل للحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مباهى ونحو ذلك المباهى يتطاولون غير حاجة إن على تفاخرون ويتطاولون في البنيان، واضح من باب المفاخرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذه الشرائع كالأركان للبيت، كالأركان للبيت. وبعض هذه الأركان إذا ذهب ذهب الإسلام، كشهادة لا إله إلا الله ومحمد، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هدم هذا البنيان. وكذلك الصلاة، من ترك الصلاة بالكلية يكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد قال: وبين الرجل والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق التابع المشهور فيما رواه الترمذي: أدركت 40 رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. وقد ذكر جل وعلا أن أهل الصلاة قالوا: ما سلككم في سقر؟ قال: لم نكن من المصلين. فتدل على كفر تارك الصلاة. كذلك سائر أركان اختلف أهل العلم هل يكفر أو لا يكفر، خلاف بين أهل العلم، والمقام لا يقتضي التفصيل في هذه في هذا الخلاف. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإنسان إذا نطق بالشهادة دخل في الإسلام وعصم دمه وماله، لكن بعد ذلك ماذا؟ يطالب بسائر الأركان، بسائر الأركان. قال: وإقام الصلاة، والمراد بإقام الصلاة هنا ماذا؟ الصلوات الخمس، ولا يدخل في ذلك صلاة الكسوف العيد وإن قلنا بوجوبها، وإن قلنا بوجوب، إنما المقصود بهذه إقامة الصلاة. قال: وإيتاء الزكاة، يعني فريضة الزكاة، ولا يدخل فيها زكاة الفطر، زكاة الفطر. فزكاة الفطر واجبة لكنها ليست من أركان الإسلام. قال: وحج البيت، والمقصود بحج البيت حجة الإسلام، حجة الإسلام. قال: وصوم رمضان، يعني شهر رمضان. وفي الحديث فوائد لكن نتجاوز ذلك. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لماذا هنا ذكر ابن مسعود ذكر الصادق المصدوق؟ لأن سيحدث عن أمر غيبي، أمر غيبي، فناسب أن يذكر الصادق، إن الصادق فيما يقوله، المصدوق من عند الله سبحانه وتعالى. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان في بطن أمه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، فأثبت أنه في 40 الأولى يكون ماذا؟ نطفة. والنطفة ما هي؟ ماء، ويسمى المني الماء، هذا ماء الرجل. قال: ثم يكون علقة، والعلق ما هو؟ الدم الجامد في 40 الثانية. ثم يكون مضغة، والمضغة قطعة اللحم، كما في قوله: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فهنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملك متى ينفخ فيه الروح؟ يعني كم شهر؟ أهل العلم ذكر هنا مسألة فقهية أنه متى السقط، متى يصلى عليه؟ قال يصلى عليه بعد أربع، لأنه بعد الأربع شهور ينفخ فيه الروح. فإذا سقط الجنين بعد الأربع أشهر يصلى عليه، لأنه ماذا؟ نفخ فيه الروح. حكم شرعي هذا، أن الإنسان أن السقط إذا سقط بعد الأربع أشهر ينفخ فيه الروح فيصلى عليه ويكفن. قال مسألة أخرى بعد، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هنا يحصل بين هذه المسألة ما في وقت كل شيء بكرة إن شاء الله، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هنا مسألتان. المسألة التي ذكرناها متى أنه متى يصلى ويكفن، هنا مسألة أخرى أن المرأة إذا أسقطت متى يكون لها حكم النفاس. اللي بيجاوب أعطيه كتاب الحين. هي ترى يحصل مسألتين لبس، متى يكون؟ لا لا هو الآن قلنا يصلى على الجنين بعد نفخ الروح، لكن متى يكون المرأة لها حكم النفاس؟ لا، الله ماذا قال لما قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة. فيقول أهل العلم النفاس يكون إذا تبينت الخلقة في الجنين. ومتى يكون التبين؟ في المضغة. ومتى تكون المضغة؟ بعد كم يوم؟ بعد الثمانين، لأنه بعد الثمانين يكون ماذا؟ مضغة مخلقة. فالمرأة إذا سقط الجنين بعد الثمانين وهي بالتسعين أو كد يكون لها حكم النفاس. ولا تخلط بين مسألة النفاس ومسألة الصلاة على الجنين، فهما مسألتان مختلفتان. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي. هنا التقدير العمري، والتقدير أربعة أقسام. اللي بيجيب بعطي كتاب، بس واحد يرفع إيده قبل يجاوب. هنا التقدير العمري الذي يكون عنده ما يكون الإنسان في بطن أمه. أهل العلم يقول التقدير يكون في أربع أقسام. لا أنت ما فهمت كلام، يعني الإنسان يكتب تقديره في أربع مراحل، منها هذه المرحلة في بطن أمه. بعطيك كتاب أنا. لا جاوب أعطيك كتاب ثاني وتعطي صديقك عافية. اللي في اللوح. أحسنت.
ثم التقدير العمري هذا اللي ثم التقدير الحولي.
متى يكون الحولي؟
يوم شو اسمه
ليلة القدر.
ثم التقدير اليوم.
هو متى في وين دليله؟ كل يوم هو فيه.
كل
شيء. هذا معناه. وهذا يتبين خطأ من يقول أن التقدير يكون في نهاية السنة. في نهاية السنة ما ليس التقدير، وإنما التقدير السنوي يكون في ليلة كما قال فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق فيها كل أمر حكيم. ثم قال فهو الذي لا إله إلا غيره. هذه العبارة من كلام ابن مسعود مدرجة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الله سبحانه وتعالى يقول إن لا نضيع أجر من أحسن عمله. كيف هذا الإنسان الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة ثم في آخر الأمر أدخل النار؟ اللي بيجاوب بعطيه بعد. أحسنت، تعال أعطيك الكتاب. فيما يبدو للناس كما جاء في الحديث البخاري في الرجل الذي أعجب الصحابة رضي الله عنهم بشدة شجاعته في الجهاد، وكان لا يترك شاذة ولا فاذة للعدو، فقال أثنوا عليه خير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه في النار، فعجب الصحابة لذلك، فعجب الصحابة لذلك، فقال بعض الصحابة لا تبعن هذا الرجل. ثم في أحد المعارك أصيب هذا المجاهد، ثم ماذا؟ جزع فقتل نفسه، جزع من هذه الإصابة فقتل، ثم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم، ثم قال فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. وهذا فيه أن الإنسان يجب عليه ماذا؟ يطهر. فهذا الإنسان ختمت له خاتمة سوء بسبب ماذا؟ دسيسة. فالإنسان أحيانا يذنب ماذا؟ في السر، ثم تكون هذه ماذا؟ من أعظم أسباب انتكاسته، كما قال ابن القيم إن أعظم الانتكاسة المعصية في السر، وإن أعظم أسباب الثبات طاعة السر. فالإنسان يجعل باطنه خيرا من ظاهره، كما أن الثاني بسبب دسيسة طيبة ختمت له خاتمة خير، قد يكون مقصر في الظاهر لكنه ماذا؟ كان سليم القلب، وبسبب سلامة هذا القلب ختمت له خاتمة الخير. فنسأل الله أن نكون ممن يختم له بالخير يا رب العالمين. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أم المؤمنين أم عبد الله، المعروف أن عائشة لم يكن لها أبناء من النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هو عبد الله؟ لا 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 يا رب المرة تستأذن ترى مرة ثانية، هذا والله ودي أخذ نسخة منه. تفضل. فهي سميت على ابن أختها وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان للأعمال الباطنة. قال من أحدث في أمرنا، والبدعة تعريفها هو الإحداث في دين الله بغير دليل، أن تحدث في دين الله من غير دليل. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث قاعدة عظيمة ينبغي على كل طالب بل يجب على كل مسلم يعرفها، هي أن الأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف ولا المنع؟ اللي بيجيب لي الفرق بين التوقيف والمنع بعطيه بعد. ما الفرق بين التوقيف والمنع؟ لا والمنع
التوقيف
ايه والمنع يا سلام عليك تفضل. التوقيف يكون في الأمور الغيبية، في الأمور ماذا؟ الغيبية. تقول ماذا؟ توقيف، يعني ماذا؟ لا تثبت ولا تنفي. تقول هل مثلا أهل الجنة يفعلون كذا؟ تقول ماذا؟ لا تثبت ولا تنفي، لأن الأصل في الغيبيات ماذا؟ التوقيف، يعني لا تثبت ولا تنفي. أما في العبادات تستطيع أن تنفي، لكن لا تستطيع أن تثبت إلا. فلو رجل قال أريد أن أصلي الصلاة السادسة، تستطيع أن ماذا؟ أن تمنع، لأن الأصل المنع الأصل. لكن في الأمور التوقيفية الغيبية فلا تمنع ولا تثبت. فإن قال قائل نكثر، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. فإن قال قائل هل يوجد في الدين بدعة حسنة؟ لا يوجد بدعة في الحسن، بدعة حسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كله بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. فإن قال قائل فما الجواب على حديث عمر رضي الله عنه لما قال نعم البدعة هذه لما جمع الناس على صلاة التراويح، وحديث من سن في الإسلام سنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ نقول أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة يبين معنى هذا الحديث، السبب، سبب الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقة، فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه بسرة ذهب مبلغ كبير، ثم وضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه الناس تدافعوا في الإنفاق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني لما سار الناس يقتدون فيه قال من سن في الإسلام سنة حسنة. والصدقة هل هي بدعة؟ مو بدعة، ليس مقصود من سن في الإسلام سنة حسنة يعني ابتدع بدعة، وإن مقصود يعني سن أن الناس ماذا؟ اقتدوا فيه، كالرجل الذي تصدق بهذا المال، فلما رأوه ماذا؟ تدافعوا في الإنفاق. وأما قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه، نقول كيف تكون بدعة وصلاة التراويح صلاها النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام بأصحابه، ثم ماذا؟ صلى في بيته، وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدم فعلها، قال خشية أن تفرض عليكم، رحمة بنا عليه الصلاة والسلام أنه لم يصليها مع الصحابة خشية أن تفرض، فكيف تكون بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها؟ وإنما قال عمر رضي الله عنه بدعة، البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، يعني أن عمر جاء بأمر كان غير مألوف، قد ترك من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل في خلافة أبي بكر، ولم يفعل في أول خلافة عمر، فهو من هذه الناحية أنه بدعة، أنه لم يكن ماذا؟ مألوفا، قد ترك منذ فترة. فهذا المقصود بالبدعة، البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، لأن البدعة في اللغة ما أحدث وكان غير مألوف، كما قال جل وعلا: بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. والجواب الثاني أن هذا من باب المشاكلة، واللي بيجاوب شنو معنى المشاكلة بعضي الكتاب، من باب المشاكلة. في أحد مدرس عربي هنا؟ المشاكلة ها؟ المشاكلة أن يذكر لفظ ولا يريد معناه، كقول الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل عليه فوق جهل الجاهلين. وكقوله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة. مع أن الاختصاص من هذا الظالم ليس سيئا، ولكن من باب المشاكلة. فكأنه قيل لعمر: نعمة البدعة ابتدعت. فيقول ماذا؟ يأتيك رجل يقول: شو المصيبة اللي سويت؟ يقول: يا حلوها إيش المصيبة؟ هي مو مصيبة، لكن من باب ماذا؟ المشاكلة. من باب إيش؟ المشاكلة. طبعا فهو رد يعني مردود على، وهذا الحديث عظيم فيه فوائد لكن وقت ما يتسع. قال الحديث السادس: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حوله الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، كبهيمة الأنعام والماء ونحو ذلك، الحلال البين، وحرام بين كالخمر والزنا والقتل. وذكر هناك أمور بين الحلال والحرام. وما المقصود بالشبهات؟ اللي بيجيب أبعطيه كتاب. هلا؟ لا خذ كتاب انت. شو كتاب؟
الشبهة مختلطة عليك لا تعرفه حلالا.
أحسنت، أمسك. الشبهات يعني في الشك، لا تدري هل هذا الأمر حلال أم حرام. وذكر أهل العلم أسباب الاشتباه، قال: إما يكون أن بعض العلماء لم يصله هذا الحديث، لم يبلغه الحديث، وبعضهم يقول سبب ذلك أنه قد يكون الدليل الذي استدل به لا يوافق المدلول، لا يوافق المدلول. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الاشتباه لا يعلمه كثير من الناس، يعني في أناس يعرفونه. ومن الذي يعرف المشتبهات؟ الراسخون في العلم، الراسخون في العلم. ثم أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام عند الوقوع الشبهات ماذا؟ بالابتعاد. وأخبر أنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ، يعني طلب البراءة، طلب البراءة لدينه وعرضه، يعني كان هذا براءة لدينه وعرضه. والمقصود بالعرض ماذا؟ موضع المدح والذم، العرض من الإنسان. بعضهم يظن أن العرض فقط انتهاك العرض، لا، العرض هو موضع المدح، فمن شتم إنسانا فقد انتهك. فالمقصود بالعرض هو موضع المدح والذم، لأن من وقع في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه، لأن الواجب على الإنسان عند الشبهات أن يترك هذا الأمر، أن يترك هذا الأمر. وهذا الأمر ينبغي أن المسلمين ينتبهوا لهذا الأمر، أن الدين، بعض الناس يظن أن الدين فقط حلال وحرام، لا، هناك أمور ماذا؟ مشتبهات يحصل فيها ماذا؟ الاشتباه، ويخفى فيها الحق. والواجب على الإنسان عند الاشتباه ماذا؟ الابتعاد عن الشبهات. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لأن الإنسان إذا دخل في شيء لم يتبين أمره قد يقع في الحرام وهو لا يشعر. ثم ضرب مثال النبي عليه الصلاة والسلام لتقريب هذا الأمر، قال: كالراعي يرعى حول الحمى. هنا النبي عليه السلام يريد بيان الأمر وليس إقرارا للراعي، وإنما يريد ماذا؟ البيان. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني كالراعي ماذا؟ يرتع حول ما نهي عنه، حول ما نهي عنه. ولهذا الإنسان إذا أتى بحلاله كالإبل والغنم عند قريب من بستان الإنسان، من بستان أخيه، ثم دخلت هذه الغنم أو هذه الإبل في هذا البستان وأكلته، وجب عليه ماذا؟ الضمان. وجب عليه، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقد ذكر أهل العلم أن الشبه قد يكون لسوء الفهم، قد يكون لسوء الفهم، وقد يكون لسوء اللي بيجيب الثاني بيعطي الكتاب هذا الأخير، سوء الفهم، والثاني لسوء القصد. تفضل أنت. لسوء الفهم، وأيهم أشد؟ القصد. بعض الناس إذا خالفه أخوه لا يفرق بين سوء الفهم، قد يكون أخوك لسوء فهمه أخطأ، بخلاف من خالف الحق لسوء قصده. ولهذا يقول ابن القيم كلمة جميلة: خير نعمة ينعمها الرب على عبده أن يرزقه حسن الفهم وحسن القصد، الذي هو ضد ماذا؟ ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي؟ هذا فيه أن صلاح الأعضاء بصلاح القلب، كما أن فساد الأعضاء بفساد القلب. فالإنسان يحرص على ماذا؟ على صلاح قلبه. هذا فيه كلام كثير لكن ما يقتضي ذلك. قال الحديث السابع: كما قال أبو هريرة: القلب الملك والجوارح جنوده. يعني القلب هو كالملك، إذا أمر الجنود ماذا؟ ينفذون ذلك. الحديث السابع عن أبي رقية، خلاص بارك الله، خلاص هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكرا لكم على حسن استماعكم.